القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإجماع المركب، الإجماع المركب يقصد به أن تجتمع الأمة أو علماء الطائفة على قولين مثلا، بحيث يكون القول الثالث خلافا لكلا القولين. هنا هل يمكن نفي هذا القول الثالث بالإجماع بدعوى أن القولين اللذين اتفقت آراء الطائفة وفتاوى الطائفة عليهما كلا القولين ينفيان القول الثالث، فيكون القول الثالث منفيا بإجماع الطائفة وبإجماع الآراء، فيكون هذا إجماعا وبالتالي مثبتا لانتفاء القول الثالث؟ هذا هو المراد بالإجماع المركب. وهذا الإجماع المركب يقسمه الأصوليون عادة إلى قسمين. يقولون الإجماع المركب تارة يكون من القول بعدم الفاصل، وأخرى يكون من عدم القول بالفاصل. إذا كان قولا بعدم الفاصل فيكون حجة، وإذا كان عدم القول بالفاصل فلا يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي. هذا التفصيل ملحوظ في كلمات الفقهاء في كثير من الموارد الفقهية، وهذا التفصيل صحيح، بمعنى أنه لو كان العلماء الذين انقسموا إلى قسمين في فتاواهم ينفون، كل قسم منهم ينفي القول الثالث في نفسه ومستقلا عن القول الذي قال به. مثلا لو فرض أنه ذهب الطائفة مثلا إلى حرمة التكفير مثلا في الصلاة، وطائفة أخرى إلى كراهته، انقسموا إلى القسمين، حينئذ نفي الوجوب هنا يكون بالإجماع المركب. تارة هؤلاء كلتا الطائفتين يخبران أو ينصان على نفي الوجوب، سواء كانت الحرمة ثابتة أو لم تكن ثابتة، كانت الكراهة ثابتة أو لم تكن ثابتة، بحيث نفي الوجوب نفي القول الثالث منفي بكل من القولين القائلين بالقولين مستقلا عن القول الذي يقول به هذا القائل. وأخرى يكون نفيه للقول الثالث من باب أن قوله يستلزم انتفاء القول الثالث، من باب أن الأحكام التكليفية متضادة لا يمكن أن تجتمع. فعندما يفتي الفقيه بالوجوب يفتي بالحرمة مثلا فينتفي الوجوب لا محالة، أو يفتي بالكراهة فينتفي الوجوب، استحالة اجتماع الوجوب مع الكراهة أو مع الحرمة، فالدلالة على نفي الوجوب من باب المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي للفتوى، فهو قد قام عنده الدليل على الحرمة مثلا أو على الكراهة فانتفى الوجوب، لأن الكراهة تضد الوجوب ولا يمكن أن يجتمع الكراهة مع الوجوب، فيفتي بعدم الوجوب لأنه أفتى بالكراهة. فإن كان بالنحو الأول كاشفية الإجماع حينئذ تكون تامة الإجماع المركب، لأنهم إذا كانوا ينفون الوجوب على كل تقدير، سواء كان فتواهم بالكراهة ثابتا أو لا، فتواهم بالحرمة لمن يقول بالحرمة ثابتة أو غير ثابتة، على كل حال مستقلا ينفون الوجوب لا بملاك مدلول فتواهم المطابقي بل بملاك مستقل. إذا كان هكذا بحيث لو سئل لولا الكراهة أيضا لم يكن وجوب، كان يقول نعم لا وجوب على كل حال، هنا سوف يكون هذا من القول بعدم الفاصل بحسب الحقيقة، يكون من الإجماع المحصل، وإن كان بحسب ظاهره إجماع مركب إجماع غير مركب، لأن هؤلاء قد نفوا الوجوب نفيا مستقلا، وهذا النفي يحتاج إلى دليل، هؤلاء لا ينفون الوجوب جزافا بلا دليل، وحيث لا يوجد دليل لفظي أو قاعدة كما قلنا في المنهج المتقدم يستكشف لا محالة أن هؤلاء قد تلقوا هذا الحكم من المعصومين ومن أصحاب المعصومين، فكان انتفاء الوجوب معلوما لدى هؤلاء المجمعين كارتكاز أو كسيرة متلقات عن المعصومين، فيكون حينئذ نفس البرهان الذي البيان الذي تقدم لكاشفية الإجماع ودليليته وكشفه عن قول المعصوم أو عن الارتكاز المستند إلى رأي المعصوم يكون هذا الكشف تاما لا محالة. كيف يعتبر البدل؟ هذا خلف هذا معناه أنهم يقولون بانتفاء الوجوب من أجل الدليل الذي استدلوا به على الكراهة، ونحن نقول أن المراد بالقول بعدم الفصل هذا المعنى، أن ينفون الوجوب على كل حال سواء تم دليلهم على الكراهة أو لم يكن دليلهم تاما. وأما النوع الثاني وهو ما إذا كان قول نفيهم للوجوب من باب عدم القول بالفصل، يعني كل من الطائفتين قال بالكراهة أو بالحرمة لأن الدليل دل عنده على الكراهة، ولازم الكراهة عدم الوجوب، لازم الحرمة عدم الوجوب، فكلتا الطائفتين نفوا الوجوب لكن نفيهم للوجوب من باب الدليل الذي دل عندهم على الكراهة أو على الحرمة، لا أنه ينفيان الوجوب مستقلان وعلى كل تقدير. حينئذ إذا كان هكذا من باب عدم القول بالفاصل، هذا الذي يعبر عنه بعدم القول بالفاصل لا القول بعدم الفاصل. لماذا؟ قلنا أن هذا القول هذا الإجماع المركب على قسمين، تارة كل من الطرفين ينفي القول الثالث مستقلا عن ما يدعيه من القول، يعني يقول على كل حال الوجوب غير ثابت في الشريعة سواء كان دليلي على الكراهة أو دليلي على الحرمة تاما أو لا، تارة يكون هكذا، هذا الذي قد يريده من يقول بأن الإجماع إذا المركب إذا كان قولا بعدم الفاسق فهو حجة، هذا حجة يقينا، يعني نفس البيان الذي تقدم لدليلية الإجماع هنا أيضا موجود، لأن هؤلاء كيف اتفقوا على نفي الوجوب على كل حال سواء كان دليلهم على الكراهة أو على الحرمة تاما أو لا، نفوا الوجوب على كل حال. بماذا نفوا الوجوب؟ هذا النفي للوجوب المطلق حتى على تقدير بطلان دليلهم أيضا يقولون ننفي الوجوب، هذا النفي يحتاج إلى دليل، وهؤلاء بلا دليل يفتون وينفون الوجوب غير محتملين، لابد قد استندوا إلى دليل، والمفروض أنه لا يوجد رواية أو آية تدل على نفي الوجوب أو قاعدة، إذن نستكشف نفس البيان يجري، نستكشف أن هؤلاء لا محالة قد تلقوا ارتكاز أو سيرة متشرعية على عدم الوجوب من أصحاب الأئمة وبالتالي من الأئمة المعصومين، وهذا يكون حينئذ حجة فكاشفيته تتم. وأما إذا كان الإجماع المركب من باب عدم القول بالفاصل، يعني هذا قال بالكراهة وذاك قال بالحرمة ولازم الكراهة عدم الوجوب، لازم الحرمة عدم الوجوب أيضا، فاتفقا في الثالث في نفي الثالث وهو نفي الوجوب باعتبار أن انتفاء القول الثالث كان مدلولا التزاميا لكل من الفتويين، بحيث لو نقول لصاحب هذه الفتوى لو لم يتم دليلك على الكراهة أيضا كنت تنفي الوجوب، يقول لا لعله كان الوجوب ثابتا، وهكذا القائل بالحرمة على تقدير عدم الحرمة نسأله هل يوجد تنفي الوجوب، يقول لعل الوجوب ثابتا، إذن فلا ينفيان الوجوب مستقلان عن مدلول فتواهما المطابقي. هنا في مثل هذه الحالة هنا انتفاء الثالث وهو الوجوب مجمع عليه بين الطائفتين، لكن هذا الإجماع من باب أنه مدلول التزامي لفتوى كل من الطائفتين لا أنه مستقلا يدل على الوجوب. وحينئذ لو قلنا بمسلك اللطف في قاعدة في حجية الإجماع، بس قاعدة اللطف وأن الحكم الواقعي لا بد أن يكون موجودا في الأمة ولو ضمن قول واحد أو قولين من أقوال العلماء، ولا يمكن أن يكون الحكم الواقعي والحق مخفيا خفاء مطلقا عن الأمة، إذا قبلنا هذه القاعدة التي قالها الشيخ توصي قدس سره، حينئذ أيضا يكون الإجماع المركب حجة حتى في الشق الثاني، لأن الوجوب لا قائل به، وحيث أن قاعدة اللطف تقول الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مخفيا خفاء مطلقا، إذن فنستكشف لا محالة بهذه القاعدة انتفاء الوجوب واقعا، إذ لو كان واقعا واجبا للزم خلف اللطف خلاف اللطف الإلهي. لكن حيث أن هذا المسلك لم يكن تاما، إذن من هذا الباب لا يمكن إثبات الحجية لهذا الإجماع المركب. والمنهج الذي نحن ذكرناه من الواضح لا يمكن حينئذ إثباته في المقام، لأن ذاك المنهج كان يقول أن استكشاف الحكم الشرعي من خلال الإجماع إنما يكون على أساس المنهج الاستقرائي وحساب الاحتمال وجمع القرائن التي توجب العلم أو الاطمئنان بأن هذا الحكم كان متلقا من المعصومين، وهذا إنما يكون فيما إذا كان هناك اتفاق أو شبه اتفاق بين الفقهاء. وأما حينما يكون هناك قولان اللازم العقلي لكل من القولين انتفاء الثالث، هنا بحسب الحقيقة كاشفية حسابات الاحتمال لا تتم، قوانين وحسابات الاحتمال لا تتم، يعني سوف يكون انتفاء الثالث هنا كاشفيته بمقدار نصف الإجماع لا تمام الإجماع، لأن كل من القولين إنما ينفي الثالث على أساس المدلول المطابق لفتواه، والمدلول المطابق لفتواه ليس عليه إجماع وإنما عليه اتفاق آراء نصف الطائفة لا تمام الطائفة، والمفروض أن آراء نصف الطائفة لا يكفي لإثبات الحكم للكشف للوصول إلى اليقين، خصوصا مع وجود قول مخالف لهذا القول بمقدار نصف الطائفة أيضا. وحيث أن هذا المدلول الالتزامي المنفي بكل من القولين منفي بنحو المدلول الالتزامي لا مستقلا، أي منفي لأجل القول بالمدلول المطابق، بحيث لو خطئ وكان المدلول المطابق خطأ لم يكن هناك كاشفية ودلالة من قبل هؤلاء الذين أفتوا بتلك الفتوى بنفي الثالث، إذن فيكون قيمة نفي الثالث القيمة الاحتمالية والتصديقية لنفي الثالث بمقدار نصف الإجماع لا تمام الإجماع، فلا يكون بحسب الحقيقة هناك تجميع الاحتمال، لا يمكن تجميع الاحتمالات من قبل هؤلاء المجمعين المفتين المختلفين على قولين لنفي القول الثالث بنحو النصر إلى اليقين والإطمئنان فيه. إذن فبناء على ما هو المنقح فيما سبق من وجه كاشفية الإجماع ومنهج كاشفية ودليلية الإجماع المحصل، يكون من الواضح أن الإجماع المركب إذا كان من النوع الثاني لا من النوع الأول، أي من عدم القول بالفاصل لا القول بعدم الفاصل، لا يكون فيه كاشفية. وكذلك على المسالك الأخرى أيضا، مسلك الإجماع الدخولي مثلا دخول المعصوم ضمن المجمعين ولعله داخل في إحدى الطائفتين، فلا يمكن حينئذ بناء على الإجماع الدخولي أيضا يلحق بقاعدة اللطف، بناء على مسلك الإجماع الدخولي أيضا يكون انتفاء الثالث تاما، وهو لأن الإمام سوف يكون داخلا في إحدى الطائفتين فلا محالة يكون الثالث منتفيا، إلا أن مسلك الإجماع الدخولي لم يكن مقبولا فيما سبق من قبل أحد إلا بعض القدماء. وأما المسالك الأخرى كمسلك الحادث، الحادث والملازمة العقلية والعادية والملازمة الاتفاقية، تلك المسالك التي هي المسالك المعروفة في باب الإجماع، تلك المسالك أيضا لا يتم بناء على شيء منها لا يتم الكاشفية في الإجماع المركب، من باب أن الملازمة العقلية أو العادية أو الاتفاقية إنما يمكن دعواها فيما إذا كان هناك اتفاق من قبل الطائفة، أما إذا كان انقسام في الطائفة إلى قولين مهمين على كل قول منهما يوجد جملة من الفتاوى والآراء لا يمكن حينئذ حادث للقول المعصوم، لا على أساس الملازمة الاتفاقية ولا الملازمة الغالبية العادية ولا فضلا عن الملازمة العقلية، إلا عند أولئك الذين بسرعة يحصل لهم الإجماع من يحصل لهم الحدس والعلم بقول المعصوم من اتفاق بعض العظماء والكبار من العلماء الذي تقدم أن بعضهم نقل عن بعضهم أنه كان يحصل له علم من اتفاق ثلاثة من الفقهاء المعاصرين فضلا عن القدماء بقول الكشف عن قول المعصوم حينما كان يتفق المرزا الشيرازي مثلا والشيخ الأنصاري وتلميذ المرزا الشيرازي الكبير مرزا محمد تقي الشيرازي كان يحصل له العلم من اتفاق هؤلاء الثلاثة على قول بأن هذا هو القول الواقعي. فبناء على المسالك المعروفة في باب الإجماع أيضا الإجماع المركب إذا كان بنحو عدم القول بالفصل لا يمكن أن يستكشف منه قول المعصوم، وإنما يمكن الاستكشاف بناء على قاعدة اللطف أو القول بدخول الإمام ضمن المجمعين، أن الإمام هو بنفسه يكون أحد القائلين وأحد العلماء الذين له فتوى ورأي ضمن آراء العلماء، والذي قلنا هذا غير محتمل في عصر الغيبة، وفيما قبل الغيبة كان فتوى الإمام ظاهرا لم يكن بحاجة إلى إجماع. إذن فالإجماع المركب لا بد فيه من التفصيل بين هذين النحوين، الإجماع المركب بمعنى القول بعدم الفاصل بأن يدعي كل من الطائفتين والطرفين بنفي الثالث نفي ذلك القول الثالث سواء صدق في قوله أو لم يصدق في قوله، هنا سوف يكون في مثل ذلك هذا الإجماع المركب حجة، حاله حال الإجماع غير المركب بحسب الحقيقة، لأن هذا بالدقة إجماع غير مركب لأنهم ينفون الثالث مستقلان بلا ربط بفتواهم بالكراهة أو بالحرمة، فبالنسبة لانتفاء الوجوب لهم إجماع غير مركب بحسب الحقيقة، إجماع بسيط لا أنه إجماع مركب، وإنما الإجماع المركب بالدقة ينطبق على القسم الثاني، بل أساسا كثيرا ما في مقام تشخيص الحكم الشرعي لا نحتاج حتى إلى قولين من قبل الطائفة بشيء، في كثير من الموارد من نفس سكوت القدماء من الطائفة ربما يستكشف حكم شرعي وهو نفي حكم شرعي، يستكشف انتفاء حكم شرعي مثلا في المسائل التي تكثر الحاجة إليها والابتلاء إليها، بحيث لو كان فيها وجوب لانعكس هذا الوجوب وظهر في بين الفقهاء، فإذا سكت الفقهاء جميعا عن الإفتاء بالوجوب بحيث لا نجد فتوى من قبل أحد بالوجوب سواء كان لهم فتوى بخلاف ذلك أو لم يكن لهم فتوى حتى بحكم آخر كانت المسألة مسكوتا عنها تماما، أيضا يمكن نفي احتمال الوجوب بالإجماع في مثل هذه الموارد، وهذا عمل يصنعه الفقهاء كثيرا في مقام النفي بعض الاحتمالات في الحكم الشرعي يستندون إلى سكوت القدماء وعدم تعرضهم لهذا الشيء، مع أنه لو كان هذا واجبا لكان حتما يجب التعرض إليه وينعكس على الأقل في فتوى فتوىين ثلاث، لأنه محل ابتلاء كثيرا محل حاجة الناس كثيرا، فملاك كاشفية الإجماع بحسب الحقيقة لا يدور لا مدار عنوان الإجماع البسيط ولا مدار عنوان إجماع المركب كما أشرنا، وإنما مدار الاستكشاف باستكشاف الحكم الشرعي الذي كان متلقا من زمن الأئمة من زمن أصحاب الأئمة على أساس تجميع الشواهد والاحتمالات والقرائن إلى بشكل بحيث يحصل من خلال ذلك اليقين بوجود مثل هذا الارتكاز، وهذا في طرف إثبات حكم شرعي بعنوانه ربما يحتاج إلى الإجماع والتصريح ونحو ذلك، لكن في طرف نفي حكم هذا قد يحصل من مجرد السكوت ولو لم يكن تعرضا أصلا لا لحكم مخالف ينفيه بالدلالة الالتزامية فضلا من أن يكون هناك تعرضا بالدلالة المطابقية لنفي ذلك الحكم، من السكوت أيضا قد يستكشف انتفاء حكمين من قبل القدماء، وهذا ما يصنعه الفقهاء كثيرا ويستفيدونه في أبواب الفقه المختلفة. السكوت ينفي لا يثبت، السكوت حينما يسكت صحيح فنفي الحكم، نفي الحكم لا يحتاج فيه إلى إجماع حتى مركب. كثيرا ما يستطيع الإنسان الفقيه أن ينفي حكما ولو لم يكن إجماع بسيط ولا مركب، فيما لو فرض أن المسألة كانت بنحو بحيث لو كان فيها هذا الحكم لانعكس، ولم يكن يمكن أن يكون سكوتا محضا مطلقا في تلك المسألة، فالسكوت يناسب عدم يناسب مثلا عدم الوجوب أو عدم الحرمة. لو كان واجبا لازم أن يكون هناك تعرض لهذا الحكم. هذا كله لا ينطبق على عنوان عدم القول بالفصل، وإنما ينطبق عليه نكتة كاشفية الإجماع بحسب الحقيقة. هنا أيضا في مثل هذه الموارد يمكن أن نستكشف أن عدم الوجوب كان مركوزا عند هؤلاء ومتلقا من الأئمة، إذ لو لم يكن عدم الوجوب ثابتا، يعني كان الوجوب ثابتا حتما كان ينعكس، ولم يكن هناك سكوت عن هذا الحكم عن بيان الوجوب. إذن فالنفي الحكم الثالث كما يمكن أن يكون بالإجماع المركب، يمكن أن يكون من دون إجماع أصلا، لا بسيط ولا مركب، كما لو فرض أنه كانت المسألة مسكوتا عنها تماما حتى لا قائل لا يوجد قول أصلا فيها في لدى القدماء، لو فرض وجود مسألة من هذا القبيل وكانت محل ابتلاء الناس بحيث لو كان فيه لزوم كان ينعكس على الناس، نعم لو كان مباحا وجائزا لم يكن حينئذ يحتاج إلى تعرض، لكن ولو من أجل أنه مقتضى الطبع العرفي والأولي الجواز، بحيث لو كان وجوب أو إلزام لانعكس في مثل هذه الموارد، نفس السكوت يمكن أن يكون كاشفا ولو لم يكن فتوى حتى بنحو الإجماع المركب. بعد هذا ننتقل إلى الإجماع المنقول، وهو نقل الإجماع، يراد بالإجماع المنقول نقل الإجماع. والبحث عن الإجماع المنقول لا بد أن يكون بلحاظ إثبات الحكم الشرعي بالإجماع، مع بعد الفراغ عن أن النقل يكون حجة في نفسه، يعني حجية الإجماع المنقول إنما يكون موضعه الطبيعي بعد البحث عن حجية خبر الواحد، لأن الناقل إنما هو خبر عدل، مثلا أحد العلماء العدول ينقل لنا خبر الإجماع في زمانه، بحيث يحتاج إلى إثبات الحجية لهذا الخبر لهذا الإخبار، على الأقل من ناحية احتمال الخطأ، إن لم يكن فيه احتمال الكذب فيوجد فيه احتمال الخطأ والاشتباه والغفلة، فيحتاج إلى دليل حجية الخبر ولو بلحاظ احتمال الخطأ لنفي احتمال الخطأ. إنما بحث هذا البحث هنا لأن البحث عن الإجماع يبحث قبل البحث عن الإجماع المحصل، يبحث قبل البحث عن الخبر، فبحث هنا، وإلا فموضعه الطبيعي بعد البحث عن حجية الخبر. فهنا نفترض حجية الإخبار، أخبار العدل وإخبار العدل الواحد حجة مثلا، كما نفترض شروط حجية الخبر، خبر الثقة أو خبر العادل، من أن يكون الإخبار إخبارا عن حس لا عن حادث، فإن حجية الخبر الواحد إنما يكون مشروطا بما إذا كان الإخبار عن الحس. وأيضا لابد أن يفترض أنه في موارد الشك في الحس والحادث تجري إصالة الحس، وهذه أيضا قاعدة وأصل من الأصول المربوطة بباب حجية الشهادات وحجية الأخبار. هناك في باب الشهادة يقول كل شيء يتحمله الشاهد ويخبر به الشاهد العادل إذا احتمل أنه كان من باب الحادث لا من باب الحس، لكن القضية المنقولة من القضايا التي يمكن فيها الحس ويحتمل فيها الحسية في حق هذا الناقل. هنا أيضا يقولون أن الأصل العقلائي على حجية مثل هذا الإخبار إذا كان المخبر ثقتان أو عدلان لجريان إصالة الحس، وبإصالة الحسية بهذا الأصل يعتمد الفقهاء والرجاليون على توثيقات وشهادات أمثال النجاشي والشيخ في علم الرجال، حيث يقال أن توثيق النجاشي مثلا لإنسان كان قبل النجاشي بسنين طويلة بمئة سنة لعله، وهذا أيضا لعله ناشئ من اجتهادات النجاشي واجتهادات الشيخ، هؤلاء كانوا أهل خبرة في الرجال يجتهدون ويتتبعون ومن خلال الاجتهادات يصلون إلى توثيق هذا الرجل وثاقة هذا الرجل أو عدم وثاقة الرجل الآخر في الرجال، واجتهادات الرجاليين لا تكون حجة على فقيه آخر، هذا الفقيه الآخر لا بد أن هو يجتهد، كاجتهادات العلامة مثلا وابن داود في الخلاصة وفي رجال ابن داود، كما أن اجتهادات العلامة والوحيد وغيرهم لا يكون حجة للمتأخرين، كذلك شهادات الشيخ والنجاشي أيضا قائمة على أساس الاجتهاد. هذه شبهة وعويصة تذكر هناك في مسألة شهادات النجاشي والشيخ لجعل شهاداتهما كشهادات العلامة وابن داود ساقطة عن الحجية للمجتهد الآخر، هو لا بد أن يذهب هذا المجتهد ويتتبع ويجتهد في المسألة، فإذا وصل إلى العلم أو الاطمئنان بالوثاقة أو بعدم الوثاقة فعمل به، أما يعتمد على شهادة الشيخ أو النجاشي لا موجب له. هذا هذه شبهة هناك يجاب عنه بإصالة الحس، من جملة تطبيقات إصالة الحس هذا المورد، أن يقال أن هؤلاء يختلفون عن مثل العلامة وابن داود، هؤلاء كانوا قريبين من عصر الرواة، بحيث يحتمل في حقهم، احتمال وارد يحتمل في حقهم أن يكون شهادتهم بوثاقة مثلا عبد الله بن سنان أو بوثاقته أي شخص بوثاقته أفرض سهل بن زياد كما ورد في توثيق للشيخ سهل بن زياد، يحتمل أن يكون شهادته بالتوثيق ناشئا من الحس، ولو الحس الذي يكون حاصلا لهم من خلال التواتر والوضوح والمسلمية التي هي هذه أيضا تعتبر مسائل قريبة من الحس أو حسية عرفا. لعل سهل بن زياد مثلا كان واضح الوثاقة في زمن الشيخ الطوسي ومسلما وثاقته، بحيث كان الشيخ الطوسي موضوع وثاقة سهل بن زياد من الأمور الثابتة عنده بالتواتر، والتواتر قريب من الحس أو أمر حسي، وحيث أن هذا الاحتمال وارد في حق مثل النجاشي والشيخ وغير وارد في حق العلامة وابن داود، من هنا إصالة الحس تجري في شهادات النجاشي والشيخ، وإصالة الحس لا تجري في شهادات صاحب الخلاصة العلامة وابن داود، باعتبار أن هنا لا يحتمل الحسية بينما في حق أولئك يحتمل الحسية. فإصالة الحس أيضا نفترض أنه يجري في نقل الإجماع، لو احتملنا أن هذا الذي ادعى الإجماع مثلا احتملنا في حقه أو قيل أنه من أين يعرف هذا كل فتاوى الفقهاء والعلماء في زمانه أو في الزمان الذي قبل زمانه، كيف ينقل مثلا ابن إدريس الإجماع، إجماع الطائفة، مع أن الفاصل بين ابن إدريس وبين الشيخ المفيد ربما 100 سنة فاصل كبير، كيف يستطيع أن ينقل هذا الإجماع؟ هذا الإجماع نقله سوف يكون نقلا حدسيا لا حسيا، مبني على التتبع والملاحظة واجتهاد، وهذا حين لا يكون حجة. هذا جوابه أنه حتى لو جاء هذا الاحتمال، حيث أن هذا مجرد احتمال في قباله، احتمال أن يكون قول ذلك الإنسان واضحا معروفا في تلك الأزمنة، بحيث استطاع ابن إدريس أن يحصل هذا القول بشكل متواتر أو شبه التواتر ومتلقى من قبل أساتذته عن ذلك الرجل، إذن عن ذلك العالم. إذن احتمال الحسية يكون واردا في ناقل الإجماع، يكون ناقل الإجماع كناقل كالتوثيقات من القدماء يحتمل في حقها الحسية، فإذا احتملت الحسية إصالة الحس تجري حينئذ، وحينئذ يكون قوله أجمعت الطائفة بلحاظ نقل الإجماع الذي هو السبب الكاشف عن قول المعصوم يكون شهادة عن حس. فمن هذه الناحية هذه الأصول الموضوعية لا بد أن يفرغ عنها حينئذ يبحث أنه يعني هنا أوضح هذا الأصل، الأصل هنا أوضح منه هناك، باعتبار أن العلماء اطلاعهم على فتاوى العلماء الآخرين يكون أسهل عادة وأقرب إلى الحس من خلال كتبهم، من خلال مدارسهم، من خلال تلاميذهم، بنحو بحيث يكون هنا إصالة الحسية أقرب واحتمال الحسية أوضح. خب ذاك أمر آخر، ذاك تسامح في دعوة الإجماع، ليس يرجع إلى مسألة الحدسية. في باب دعوة الإجماع سوف نحن أيضا نشير أن هؤلاء المجمعين بعضهم طبعا ليس كلهم، بعضهم كان سريع الدعوة للإجماع من قبيل إجماعات ابن زهرة في الغنية، يقال أن ابن زهرة كأنه كلما لم يجد دليلا كان يتمسك بالإجماع. أو من هناك اصطلاح خاص عند بعضهم في دعوة الإجماع كالشيخ الطوسي في كتاب في بعض كتبه ككتاب الخلاف، فإن كتاب الخلاف هو كثيرا ما يدعي فيه الإجماع، لكن يريد هناك بالإجماع الاصطلاح العامي للإجماع للاصطلاح الخاص للإجماع، كأن هذا الكتاب أساسا ألف في قبال العامة لبيان فتاوى الشيعة في قبال فتاوى العامة. فهناك توسع الشيخ في دعوة الإجماع، يدعي الإجماع، يدعي الشهرة أيضا إجماعا، ومجرد توافق مجموعة من العلماء قد يدعي أنه إجماع، يقول لإجماع الفرقة وأخبارهم، كأنه يقصد هناك من الإجماع الموقف الرسمي للمذهب، الموقف المشهور والموقف العام الأكثر الذي هو رأي، يمكن أن يقال في حقه أنه رأي فرقة الشيعة أو رأي مذهب الإمامية، هذا الشيء يقصد به بالإجماع. مع ذلك حتى هناك هذا بنفسه دليل على أن يراد بالإجماع هناك الموقف العام، يقول الموقف العام للشيعة هو هذا، يريد بالإجماع الأشهر والذهاب كبار علماء الشيعة إلى هذا في قبال المذاهب الأخرى التي أيضا تدعي ادعاءات لمذاهبها ولكبار علمائها. لولا هذه المسامحات، بقطع النظر عن هذه المسامحات من ناحية الحدسية والحسية، إصالة الحس كلما احتملنا الحسية في الإخبار يكون واردا، وفي باب الإجماع أيضا احتمال الحسية أوضح، يعني إمكان تحصيل الناقل خصوصا إذا كان من القدماء، إمكان تحصيله للإجماع في لإجماع الآراء والفقهاء أقوال الفقهاء في زمانه أو في الزمن المتصل بزمانه، تحصيله بالعلم الحسي أمر ممكن في حقه، باعتبار أن آراء الفقهاء كانت تتداول وتنقل من جيل إلى جيل، من أستاذ إلى تلاميذ، في الكتب تذكر، في الحوزات العلمية كانت تطرح وتذكر وتناقش من قبل الآخرين، فيمكن تحصيل الإجماع هناك، تحصيل أقوال الفقهاء من قبل الناقل للإجماع إذا كان قريبا من ذلك الزمان، يمكن تحصيل العلم بإجماع الطائفة وفقهاء الطائفة بشكل حسي أو قريب من الحس بحيث تجري إصالة الحس، لولا المسامحة في إطلاق الإجماع بإحدى النكات التي أشرنا إليها إلى بعضها. إذا لم نقل بإصالة الحس لا يكون حجة، من باب أن إصالة الحس تامة عندهم، وهذا علاج الشبهة، بعد الشبهة تعالج بإصالة الحس، لأنهم يحتملون الحسية في حق مثل النجاشي والشيخ في توثيقاتهم، لأنهم كانوا قريبين نسبيا إلى عصر الرواة أو عصر تلامذة الرواة والأجيال الذين كانوا قد جاءوا بعد الرواة ونقلوا حالات الرواة، بحيث كان مثلا وثاقة ابن سنان منعكسة على النجاشي بالتواتر، وكان من المسلمات في ذاك الزمان، من قبيل بعض القضايا المربوطة بالشيخ الأنصاري مثلا الذي الآن يعتبر من المسلمات، وإن كنا نحن الآن لا نعيش عصر الشيخ الأنصاري، لكن كونه كان من العلماء المدققين الزهاد الكذا، الحالات الخاصة التي تنقل في حق الشيخ هذا ربما قسم كثير منها الآن يعتبر أمرا مسلما وبديهيا، يعني متواترا منقولا بالتواتر من خلال تلامذته وتلامذته أو آثاره، بحيث يكون إسناده إليه إسنادا قريبا من الحس بحسب الحقيقة، فيكون النقل والشهادة شهادة حسية، إصالة الحس تجري كلما احتملت الحسية ولو من ناحية التواتر والنقل من خلال الطبقات. وأما إذا لم نحتمل الحسية كما لا نحتمله في مثل توثيقات العلامة وأمثاله فلا يكون حجة. في حق الإجماع نفسه هذا التفصيل أيضا يمكن ادعاؤه، فمن ابن إدريس يدعي الإجماع، يمكن إجراء إصالة الحس في إجماع الذي ينقله ابن إدريس، لكن حينما العلامة يدعي الإجماع أو أحد المتأخرين يدعي الإجماع يعرف أن هذا الذي ادعى الإجماع إنما ادعاه من خلال مراجعة الكتب والمصادر والقضايا الموجودة، وإلا من أين ارتبط العلامة بالحلبي مثلا أو بالشيخ الصدوق من غير كتبه؟ أي احتمال لأن يكون هناك شيء متواتر عن زمن الشيخ الصدوق إلى زمن العلامة؟ لو كان تواتر من هذا القبيل لانعكس علينا أيضا. فإجماعات القدماء القريبين من عصره الطبقة الأولى من العلماء يمكن أولئك أيضا أن تقبل دعواهم بالإجماع ولو من باب إصالة الحس، إجراء إصالة الحس، فيكون نقلهم من باب الشهادة لا من باب الاجتهاد بلحاظ نفس الإجماع الذي هو السبب، لا يكون حدسيا بل يكون حسيا ولو بإصالة الحس. فنفس التفرقة بين شهادة النجاشي والشيخ وتوثيقاته وتوثيقات العلامة وابن داود أيضا موجودا هنا، لكن مع تغيير في الزمان والخصوصيات. إنما البحث في حجة الإجماع المنقول في أن هذا السبب الذي نقله هذا الناقل بإخبار حسي وهو ثقة أو عدل، هل يكون حينئذ حجة في إثبات المسبب واللازم؟ لأن الإجماع من حيث هو إجماع قلنا ليس حجة، وإنما الحجة لازمه أو مدلوله الالتزامي أو مدلوله الثابت بالارتكاز وهو قول المعصوم. هل يثبت به القول المعصوم الذي هو المسبب أو لا يمكن إثبات قول المعصوم به؟ الصحيح أنه لو كان النقل بلحاظ السبب تاما، يعني شرائط حجيته تامة، إخبار من عادل وثقة وإخبار حسي، إذن والمخبر به كان بمقدار اتفاق الطائفة بمقدار بحيث هذا المقدار يستلزم منه استكشاف قول المعصوم، إذا كان النقل بلحاظ السبب تاما فيثبت المسبب لا محالة، لأن هذا النقل إمارة بحسب الحقيقة والإمارات لوازمها حجة، ويكفي في حجية الإمارة أن يترتب على اللازم الأثر والمنجزية، لا يشترط أن يكون المدلول المطابقي يترتب عليه الأثر، يكفي أن يكون الأثر مترتبا على لازم المدلول المطابقي، لأن الإمارات لوازمها حجة حينئذ. فالناقل يخبر ويكشف عن السبب، ويكون كشفه عن السبب مستلزما لنقله أيضا للمسبب بالملازمة وهو قول المعصوم، فيكون حجة لا محالة. بل أكثر من هذا المقدار، لو كان قد نقل اتفاق مجموعة من الطائفة لا يبلغ مقدار الإجماع، أقل من المقدار الذي يكون سببا لاستكشاف قول المعصوم، لكن استطعنا أن نحصل البقية، يعني هو نقل مثلا إجماع معظم من كان معاصرا معه ونحن استكشفنا أقوال الآخرين الذين لم يكن هذا الإنسان معاصرا معه بشكل محصل من خلال مراجعة كتبهم، فهو كأنه ينقل لنا نصف السبب لا جزء السبب لا تمام السبب، لكن نحن نتمم السبب بضم من لم ينقل آراءهم بأن نحن حصلنا آراء الآخرين، أيضا هنا سوف يكون نقله حجة، فإنه سوف يكون نقلا لشيء لو كان ثابتا هذا المنقول كان لازمه الإجماع ولازمه استكشاف قول المعصوم، إذن فيكون المدلول الالتزامي هنا هو نفس الحكم الشرعي، فنثبت هذا المدلول الالتزامي كما نثبته في سائر موارد الإمارات والأخبار والشهادات. هنا يوجد إشكالان يمكن أن يورد على هذا الاستكشاف، إشكال أورده المحقق الإصفهاني بلحاظ ما إذا كان الناقل ينقل جزء السبب، كأنه ناقش في كفاية نقل مجموعة من الآراء حتى لو حصلنا الآراء الأخرى، وإشكال عام يجري في كلا القسمين كان قد ذكره السيد الشهيد في الدورة السابقة ثم عدل عنه في هذه الدورة، يأتي التعرض إليهما في اليوم القادم إن شاء الله. وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يبدو من إشكالات بعض الإخوان أن البحث في الإجماع المركب لم يصبح واضحا، ولهذا لا بأس بأن نعيد آخر البحث. قلنا في الإجماع المركب أن الإجماع المركب يمكن تقسيمه إلى قسمين، القسم الأول أن يكون المجمعون على قولين
هؤلاء المجمعون ينفون القول الثالث مستقلاً عن إثباتهم لأحد القولين. فإذا كان مثلاً مجموع العلماء 10 علماء الطائفة في زمانين، 5 منهم مثلاً يقولون بوجوب شيئين، و5 آخرون يقولون باستحبابه، وكلا القولين ينفيان الحرمة أو ينفيان الكراهة، هنا نفي الكراهة الذي عليه الإجماع المركب تارة يكون نفيا مستقلا عن إثبات الوجوب أو الاستحباب، بمعنى أن القائل بالوجوب ينفي الكراهة والحرمة حتى لو لم تثبت مدعاه وفتواه بالوجوب، وكذلك القائل بالاستحباب ينفي الوجوب ينفي الحرمة مستقلا عن إثبات الاستحباب، لا من باب ملازمة الاستحباب لنفي الحرمة أو ملازمة الوجوب لنفي الحرمة. هذا قد يصطلح عليه في الفقه بالقول بعدم الفصل، أن كلا من القولين يقول قائلين يقولان أيضا بعدم الفصل، بحيث ينفيان القول الثالث بشكل مستقل. هنا مثل هذا الإجماع المركب في قوة الإجماع البسيط في الواقع، لأن هؤلاء بلحاظ نفي الحرمة يتفقان على كل حال بقطع النظر عن اختلافيهما، اختلاف القائلين بلحاظ الوجوب والاستحباب ينفيان الحرمة مستقلان وبدليل ونكتة مشتركة مستقلة لا بلحاظ المدلول المطابق. هذا إجماع بسيط من حيث الملاك، وإن كان بحسب الصورة والشكل إجماعا مركبا، حينئذ هنا يمكن إجراء المسالك المتقدمة في حجية الإجماع من الملازمة مع العقلية أو العادية، أو من تجميع الاحتمالات وإجراء قوانين حساب الاحتمال وتحصيل العلم بأن الحرمة منفية شرعا. والنحو الثاني أن يكون هؤلاء ينفون الثالث القول الثالث بتبع إثباتهم للقولين، فالقائل بالوجوب ينفي الحرمة لأنه يقول بالوجوب والوجوب ينافي الحرمة، فإذا قال بالوجوب إذن فهو بالملازمة ينفي الحرمة وكذلك ينفي الكراهة، والقائل بالاستحباب أيضا كذلك مدلوله المطابقي الاستحباب ولازمه انتفاء الحرمة وانتفاء الكراهة، لأن الاستحباب ضد الكراهة والحرمة، فكل منهما ينفي الثالث لكن بتبع إثباتهما للمدلولين المطابقيين لفتواهما للفتوائين، لا أنه مستقلا ينفيان الثالث. هذا النحو الثاني لا يمكن أن يكون الإجماع فيه حجة إلا على بعض المسالك واضحة الضعف، بناء على مسلك اللطف، قاعدة اللطف، أو مسلك دخول الإمام ضمن المجمعين، أو مسلك التشرف بخدمة الإمام. هذه المسالك التي لا دليل عليها هنا يكون الإجماع المركب أيضا حجة، لأن لو قبلنا قاعدة اللطف وأن الحكم الواقعي لا بد وأن يكون موجودا، إذن فلا محالة يستكشف أن الثالث ليس هو القول الواقعي، إذ لا قائل به بحسب الفرض. الحرمة ليس هو الحكم الواقعي، دخول المعصوم لو استكشف أيضا كذلك، أحد في إحدى الطائفتين المعصوم داخل، إذن فالثالث منفي واقعا. التشرف أيضا بحكم الدخول، وإنما المسالك الأخرى التي هي المسالك المعتمد عليها لدى المحققين من دعوى الملازمة والحادث والكشف والكشف على أساس حساب الاحتمال والتجميع الاحتمالات، هذه المسالك شيء منها لا يتم هنا حينئذ. أما الملازمة فواضح لا ملازمة أن يكون إحدى الطائفتين كلامه صادقا، لعل كلتا الطائفتين قد أخطأ، لأن المفروض أن كل من القولين ليس عليه إجماع، ليس عليه 10 أقوال، وإنما 5 أقوال، والخمسة يمكن أن يكون مخالفا للواقع. هؤلاء يمكن أن يكون قولهم مخالف للواقع، الطائفة الثانية أيضا مخالف للواقع، وبالتالي يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة أو الكراهة، فالملازمة غير موجودة. كما أن حساب الاحتمال أيضا لا يكون تاما هنا، لأن حساب الاحتمال إنما كان بحسب الفرض، يحصل فيما إذا كان كانت الأقوال بدرجة من الكمية التي يمكن التركيب فيما بينها لتحصيل العلم حين يدل بالنتيجة. وقد افترضنا مثلا أن المقدار الذي لا بد منه اتفاق 10 من العلماء أو تمام العلماء. هنا لا يوجد اتفاق، لا يوجد إخبار وكاشفية ذاتية تكوينية بلحاظ النفي الثالث من العشرة. لماذا؟ لأن العشرة وإن كانوا ينفون الثالث، لكن نفي 5 من العشرة للثالث بسبب، ونفي 5 الأخرى من العشرة للثالث بسبب آخر. نفي 5 القائلون، نفي 5 القائلين بالوجوب للحرمة لأن الوجوب يستلزم نفي الحرمة، ونفي القائلين بالاستحباب للحرمة على أساس أن الاستحباب يكون ضدا للحرمة. ونحن نعلم بأن هؤلاء الخمستين، 5 القائلون بالوجوب والخمسة القائلة بالاستحباب، نعلم بأن إحداهما، إحدى الطائفتين قد أخطأت في إثبات المدلول المطابقي وفي الكشف عن المدلول المطابقي، إذ لا يحتمل أن يكون كلتا الطائفتين مصيب فتواهما مطابقة للواقع، لأن الاستحباب مع الوجوب متضادان. إذن فيعلم بأن الإخبار لخمسة من هؤلاء العشرة خلاف الواقع، كذب. الكذب هنا بمعنى المخالفة للواقع وعدم المطابقة للواقع. إذن فالكاشفية بلحاظ المدلول الالتزامي أيضا تكون كذبا بمقدار الخمسة. يعلم بأن لا كاشفة بلحاظ نفي الثالث الذي هو المدلول الالتزامي، لا كاشفة أكثر من خمسة، لأن الخمسة الأخرى التي هي مرددة بين الخمستين نعلم بكذبها. والمدلول الالتزامي، الكاشفية عن المدلول الالتزامي تابعة للكاشفية عن المدلول المطابقي ذاتا وتكوينان، حتى لو قلنا بعدم التبعية بين الدلالتين حجيتان، فإن القائل بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية حجية يقبل التبعية الذاتية، وإنما ينكر التبعية في التعبد. أما الكاشفية الذاتية دائما هكذا، لأن الدال على المدلول الالتزامي نفس المدلول المطابقي لا شيء آخر. دائما في باب الدلالات الالتزامية التبعية بين الدلالتين ذاتا مسلمة عند الكل، لأن الدال على المدلول الالتزامي نفس المدلول المطابقي. فإذا كانت الدلالة على المدلول المطابقي كذبا، إذن فالدلالة على المدلول الالتزامي أيضا يكون كذبا. يستحيل أن تكون الدلالة على المدلول المطابقي تامة والكاشفية فعلية مع كون الدلالة والكاشفية على المدلول المطابقي كذبا ومخالفا للواقع. التبعية بين الدلالتين في الكاشفية الذاتية، يعني في الكاشفية التكوينية التي هي الميزان في حساب الاحتمالات، لأننا في باب الإجماع نريد الوصول إلى الكاشف الذاتي التام وهو العلم واليقين للتعبد والحجية. إذن فبمقدار 5 من هؤلاء العشرة من العلماء يعلم بأن كأن إخباراتهم وحكاياتهم عن الواقع كذب، هم بلحاظ المدلول المطابقي وهم بالتبع بلحاظ المدلول الالتزامي، لأن الكاشفية الذاتية إذا كذبت بلحاظ المدلول المطابقي تكذب بلحاظ المدلول الالتزامي قطعا وجزما واتفاقا، لا يشك ولا يناقش في ذلك، حتى لو قلنا بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية. فإن القائل بعدم التبعية يقول بعدم التبعية في الحجية التعبدية لا في الحجية الذاتية، على ما هو مبحوث مفصلا في بحث التبعية بين الدلالات. إذن فخمسة من هؤلاء العشرة سوف يعلم بكذب كلامهم، يعني لا يمكن، لا يوجد لإخباراتهم بمقدار الخمسة المرددة بين الخمستين، لا يوجد حينئذ كاشفية بلحاظ نفي المدلول الالتزامي للعلم ببطلان هذه الكاشفية وعدم مطابقتها للواقع. فيكون قيمة مثل هذا الإجماع المركب بمقدار 5 ونصف الإجماع. فمن الناحية الكمية سوف يكون مثل هذا الإجماع مقداره كميتان دون المقدار الذي يحصل منه العلم، لأننا افترضنا أن العلم إنما يحصل من تجميع احتمالات تمام العلماء أو 10 من العلماء، وهنا أصبح أقل، وهذا ضعف في كمية مثل هذا الإجماع المركب عن الإجماع البسيط. يضاف إلى ذلك أن هذا الضعف الكمي يوجد زائدا عليه في المقام ضعف كيفي أيضا. والضعف الكيفي هو أن هؤلاء الخمسة التي لا نعلم بكذب فتواهم لكن نحتمل كذب فتواهم، إذ يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو الحرمة، هؤلاء الخمسة الذي لا نعلم بكذب فتواهم تارة لا يكون لهم من يكذبهم وأخرى يكون في قبالهم من يكذبهم. فمثلا قد يفترض أن خمسة من العشرة يفتون بالوجوب والخمسة الباقين يسكتون عن الوجوب والاستحباب، هنا تكون كاشفية ولو دون العلم، كاشفية ظنية، لأن الخمسة افترضنا أنها لا تكفي من ناحية الكم لتحصيل العلم، لكن يبقى درجة من الظن على الأقل من هذه الكاشفية، وهذا هذا المقدار من التصديق الظني أيضا لا يحصل في المقام، لأن هؤلاء الخمسة الذين شهدوا هنا أو أفتوا هنا بهذا الحكم في قبالهم خمسة ينفون ما أثبتوه، وهذا تضعيف من قبيل الخبرين المتعارضين، فإن الخبر إذا لم يكن له معارض قد يحصل له منه ظن، لكن لو كان له معارض المعارض ينفيه بحسب الحقيقة، بمعنى أنه يضعف مقدار الكاشفية والظن الذي يحصل منه لا محالة. ومن هنا الخبر المعارض مع خبر آخر كاشفيته أيضا أضعف، لا فقط من ناحية الحجية التعبدية مثلا يوجد محذور في جعل الحجية التعبدية له، بل الكاشفية الذاتية في الخبر المعارض بمثله أقل من الكاشفية الذاتية، يعني درجة الظن والتصديق من الخبر غير المعارض. هنا هؤلاء الخمسة خمسة معارضون بمثلهم، لأن الخمسة الأخرى ينفون ما يفتون يفتي به هؤلاء الخمسة، من هنا يكون مثل هذا الإجماع المركب ضعيفا من ناحيتين، أولا من ناحية الكم، لأن الكم الذي سوف تبقى للقيم الاحتمالية بمقدار نصف الإجماع لا تمام الإجماع، ثانيا للعلم بكذب الخمسة منهم على كل حال، والعلم بالكذب المدلول المطابقي يستلزم العلم بالكذب المدلول الالتزامي من ناحية الدلالة الذاتية والكاشفية الذاتية للكاشفية التعبدية، والبحث هنا عن الكاشف الذاتي للتعبدية لا تعبد بحجية الإجماع. والضعف الكيفي وهو أن هذا النصف أيضا أضعف من النصف الذي لا يكون في قباله إلا السكوت من الآخرين، من الآخرين هذا نصف في قباله نفي له من قبل النصف الآخر، لا نصف مع سكوت النصف الآخر، ومن هنا يكون الإجماع المركب في المقام غير مفيد للعلم، لا على أساس مسلك الملازمة والحدس، ولا على أساس المنهج الذي اخترناه وهو إجراء حساب الاحتمال. هذا ما يتعلق بالإجماع المركب. وأما الإجماع المنقول، قلنا أن البحث عن بناء على ما بيناه من أن ملاك الكاشفية في الإجماع الذاتية هو الكشف عن الارتكاز مهما كان كثيرا كمية هؤلاء، إذا كان في قباله أيضا عدد معتد به من الفتاوى بالخلاف حينئذ لا يمكن استكشاف الارتكاز، لا يمكن استكشاف الارتكاز، يعني لابد أن يكون حينئذ، لأن الإجماع بنفسه ابتداء لم يكن كاشفا عن قول المعصوم، كان كاشفيته على أساس استكشاف وجود ارتكاز متلقى سيرة متلقات، وهذا إنما يكون فيما إذا كان معظم الفقهاء في مرحلتين في زمانين في مقطعين يفتون بهذا الفتوى، وأما إذا كان في قبالهم مجموعة لا بأس بها أيضا بمقدارها وأقل منها مهما كان كل من المجموعتين من حيث العدد في داخله، هنا كشف الارتكاز حينئذ غير صحيحين، إذ لو كان هذا الارتكاز موجودا كيف لم ينعكس على أولئك الآخرون على الآخرين الذين هم كانوا معاصرين مع هؤلاء أيضا. الضعف الكمي إذا كانت كاشفية الإجماع البسيط على أساس كشف الارتكاز فيكون المقدار الكمي كل العلماء في عصرين، هكذا نقول كل العلماء هو الميزان، فهنا أولا ليس كل العلماء، نصف العلماء أو مقدار من العلماء لا تمامه، وثانيا هذا المقدار أيضا له مضاعف وهو في إذا أخبروا عن شيء نعم أما إذا أفتوا ويوجد فتوى في قبالهم من العظماء المعروف، لا هذا ليس كيفيا. الكم لا، ليس المقصود من الكم عدد كمي، كل العلماء أيضا كمون، لا كيف كل العلماء في عصرين أو معظم العلماء في عصرين أيضا، هذا عامل كمي لا عامل كيف. اجماعات مركبه غير موجوده في الفقه، هذا بحث زوروي بعد. لا في الفقه كثيرا ما يتمسك بالاجماع المركب، في موارد عدم القول بالفصل يوجد كلام، مثلا نجد ان الطائفه على قولين لا اكثر، بعض قال بالوجوب بعض قال ليس محدودا، كثير في الفقه اتفاقات. الاجماع المنقول قلنا ان البحث عن الاجماع المنقول يكون بعد الفراغ عن حجيه الاخبار في القضايا الحسية والاكتفاء بخبر العدل الواحد فيما يرجع إلى باب الأحكام الشرعية، والتي ما يكون كاشفا عن الحكم الشرعي كالرواية والحديث أو الإجماع الذي أيضا يكشف عن الارتكاز وبالتالي عن السنة والحكم المتلقى عن المعصوم، أو يفترض أن هذا الداعي الناقل للإجماع المدعي للإجماع يكون معلوم الصدق، بمعنى أنه لا يحتمل في حقه الكذب كما لو كان من العلماء الأجلاء الذين لا يحتمل في حقهم الكذب وهو كذلك غالبا، وإنما يحتمل في حقهم الخطأ أو يحتمل في حقهم الحدس، وأنهم مثلا ينقلون ذلك حدسا لا حسا. وأما احتمال أن يكذب الشيخ الطوسي والعياذ بالله هذا غير واردين، أو يكذب السيد المرتضى هذا غير محتملين، أو يكذب ابن إدريس هذا غير محتملين، فلا نحتاج إلى إثبات الحجية من ناحية الكذب لأنه مطمئن بعدم الكذب. نعم يحتمل الخطأ ويحتمل الحدسية، واحتمال الخطأ منفي بإصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ. احتمال الحدسية في الإخبار هذا إذا جاء هذا الاحتمال لا بد من نفيه، إذا لم يطمئن بأنه حدسيون أو لم يظن ظنا قويا بالحدسية ولو لكون مسلكه هو هكذا أو اصطلاحه على ذلك، حينئذ في موارد احتمال الحدسية والحسية إذا كانت القضية المشهود بها والمخبر بها قضية حسية أو قريبة من الحس، هنا قلنا بالأمس أنه يبنى على إصالة الحس، حينئذ مثل هذا النقل يبحث في أنه هل يكون حجة أو لا يكون حجة. والصحيح أنه لو كان هذا النقل واجدا لشرطين يكون حجة كما أشرنا بالأمس. الشرط الأول أن يكون هذا الناقل الذي ينقل هذا الشيء نحتمل احتمالا معتدا به في أن يكون نقله للإجماع حسيا عن حس، كما لو كان ظاهر نقله أنه تتبع بنفسه بالمباشرة لكلمات المجمعين، أو احتملنا ذلك احتمالا معتدا به في حقه بحيث جرى إصالة الحس في أن هذا قد لاحظ فتاوى الأصحاب ولم يكن هناك تسامح قد ثبت منه أو اصطلاح خاص قد ثبت منه في مقام النقل، كما في بعض إجماعات بعض القدماء مثلا السيد المرتضى يقال أنه يعرف من حاله أنه يدعي الإجماع مسامحة، يدعي الإجماع على النتيجة الفقهية مع أنه الإجماع على أصل أو قاعدة يرى أن هذا الأصل أو القاعدة تنطبق في المقام فيدعي الإجماع في النتيجة الفقهية. إذا لم يعرف بقراء خاصة أن هذا المدعي للإجماع له تسامح في نقل الإجماع أو أنه له اصطلاح خاص في نقل الإجماع كما لعله كذلك في بعض إجماعات الشيخ الطوسي أيضا في بعض كتبه، إذا لم يعلم ذلك أو يطمئن بقرائن احتمل أنه حينما ينقل الإجماع ينقله بمعنى أنه يريد ظاهر نقله وهو اتفاق كلمة الفقهاء من علماء الشيعة في ذلك العصر. هذا الشرط الأول بحيث يأتي هذا الاحتمال على الأقل احتمالا عقلائيا لكي تجري إصالة الحس فيما يشهد به وينقله من اتفاق العلماء. والشرط الثاني أن يكون هذا المقدار الذي ينقله عند المنقول إليه صالحا لاستكشاف الارتكاز الذي أشرنا إليه أو للملازمة مع الحكم الشرعي العادية أو الاتفاقية أو العقلية على مسلك الملازمة بين والحدس على أساس الملازمة. أن يكون المقدار الذي يكون ظاهر حاله التعهد بنقله من السبب للمستكشف للحكم الشرعي ولموافقة المعصوم عند المنقول إليه صالحا للكاشفية، إما بنفسه صالح أو يكون بغمه لا يكون صالحا أقل من المقدار اللازم، لكن الباقي الذي لا بد من العلماء الآخرون مثلا في عصر هذا الإنسان الذي لم يشملهم نقل إجماع هذا الناقل يكون قد حصل لدى المنقول إليه بالوجدان بأن ذهب وفتش وحصل على أقوال الآخرين أيضا في ذلك العصر، بحيث بالنتيجة مجموع ما ينقل وما لديه من العلم والتحصيل لأقوال القدماء أو العلماء في ذلك العصر الذي هو عصر الإجماع مجموعه يكفي أن يكون بحسب نظره يلازم أن يكون ملازما مثلا مع الحكم الشرعي، أو أن يكون موجبا لتجميع الاحتمالات وتتميم حساب الاحتمال الذي يكشف لا محالة عن الحكم الشرعي، ولو بالنحو الذي أشرنا يكشف عن الارتكاز المتلقى عن المعصومين فيكون كاشفا عن الحكم الشرعي. إذا تحقق الشرطان يكون مثل هذا الإجماع المنقول حجة لا محالة، لأنه يثبت الملزوم وثم يثبت اللازم بالملازمة، يكون إخباره كاشفا عن الملزوم كشفا معتبرا بحسب الفرض، لأنه خبر عدل أو يطمئن بعدم كذبه، وبالناحية الخطأ منفي بالأصل العقلائي، والمفروض أن هذا المقدار الذي ينقله بنفسه أو بضم ما هو محصل يلازم حدس موافقة المعصوم، يلازم استكشاف قول المعصوم فيثبت اللازم أيضا، لأن لوازم الإمارات حجة، ولا يشترط في حجية لوازم الإمارات أن يترتب على المدلول المطابق، ليس الإمارة كالأصل، لابد أن يكون المدلول المطابق مصب الإمارة والمدلول المطابق له حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذا إنما يصح في باب الأصول العملية كالاستصحاب ونحوه، أما الإمارات فكلما كانت هناك أثر يترتب ولا على اللازم العاشر من مدلول ذلك الإمارة أيضا ترتب وثبت ذلك الأثر، لأن لوازم الإمارات مهما تعددت وكثرت تكون حجة لا محالة من دون إشكال. هنا يوجد إشكالان يمكن أن تذكر، الإشكال الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره فيما إذا كان المنقول للناقل للإجماع ينقل مقدارا لا يكون كافي السببية أقل من ذلك المقدار، لكن المنقول إليه استطاع أن يحصل الباقي بنفسه أقوال العلماء الباقين بنفسه فيضمه إلى ما ينقله الناقل ليستكشف الحكم الشرعي. هنا قال أنه هذا الإخبار لا يكون حجة، لأنه إذا كان حجة بلحاظ المدلول الالتزامي وهو قول المعصوم فالمفروض أن ما ينقله ليس له مدلول التزامي دون هذا المقدار، إذن فللناقل للإجماع لما ينقله الناقل لا يوجد مدلول التزامي، المقدار الذي ينقله ليس ملازما مع الحكم الشرعي لكي يكون للإمارة دلالة التزامية، فلا دلالة لا موضوع للدلالة الالتزامية في الإمارة. وإذا أريد إثبات الحجية للإمارة بلحاظ المدلول المطابق فالمدلول المطابق ليس حكما شرعيا، المدلول المطابق مجرد السبب وهو اتفاق الآراء أو اتفاق مثلا جملة من الآراء آراء العلماء، هذا ليس حكما شرعيا. فكيف تطبقون دليل الحجية على هذا الناقل؟ دليل الحجية إنما يطبق على الإمارة فيما إذا كان لهذه الإمارة أثر شرعي إما في مدلوله المطابقي أو في مدلوله الالتزامي. أما إذا فرض أن إمارة ما لم يكن يترتب على مدلوله المطابقي ولا مدلوله الالتزامي أثر شرعي لا معنى للتعبد بالحجية، فإن التعبدات كلها مصححها ومقومها وجود الأثر الشرعي، من دون أثر شرعي لا معنى للتعبد. وهذه الإمارة هنا وهو النقل لنصف الاتفاق مثلا بلحاظ مدلوله المطابقي، مدلوله المطابقي عبارة عن اتفاق الآراء أو اتفاق جملة من الآراء، هذا ليس حكما شرعيا بنفسه، فالمدلول المطابقي ليس حكما شرعيا، المدلول الالتزامي إنما يكون حكما شرعيا لو كان المدلول المطابقي يلازمه، والمفروض أن المدلول المطابقي أقل ولا يلازم ذلك حكم الشارع وحكم الإمام. إذن فليس للناقل مدلول التزامي هو حكم شرعي. لو كان ينقل اتفاق الجميع، حين اتفاق الجميع يلازم مثلا الحكم الشرعي، المفروض أنه ينقل اتفاق البعض، واتفاق البعض لا يلازم حكم الشارع. فلا يوجد هنالك ما يكون موضوعا لتطبيق التعبد الشرعي بحجية الإمارة، لا بلحاظ المدلول الالتزامي ولا بلحاظ المدلول المطابق. هذا الكلام غريب صدوره من هذا المحقق، لا ينبغي أن يصدر منه إلا أن يكون مقصوده شيئا آخر لا نفهمه، وذلك باعتبار أنه هنا أيضا يوجد مدلول الالتزامي، فإن هذا الذي ينقله وهو اتفاق البعض له مدلول الالتزامي، هو حكم شرعي يصح التعبد بلحاظه، وهو المدلول الالتزامي هذا أنه لو كان بقية العلماء في ذلك العصر أيضا يقولون بهذا القول كان الحكم الشرعي هو نفس هذا الحكم. حينما ينقل هذا الناقل اتفاق البعض في عصر ما، اتفاق البعض في ذلك العصر الذي ينقله له مدلول التزامي، ومدلوله مدلول التزامي عقلي. وفي باب الإمارات لا فرق بين أن تكون مداليله الالتزامية بالملازمة العقلية أو بالملازمة الشرعية، لا يشترط أن يكون الترتب شرعيا لأنه إمارة ليس أصلا، وهذا يقبله حتى المحقق. اسمحوا لك اللي نكمل ما ينقله هذا الناقل وهو اتفاق البعض أيضا له مدلول الالتزامي، مدلوله الالتزامي أنه لو كان سائر العلماء والبقية من العلماء في ذلك العصر فتواهم نفس هذا الفتوى إذن الحكم الشرعي هو نفس هذا الحكم الشرعي. وحينئذ هذه القضية الالتزامية التي هي قضية شرطية شرطها يثبتها المنقول إليه بالوجدان بحسب الفرض، المنقول إليه بالوجدان يحرز شرط القضية الشرطية التي تكون مدلولا التزاميا لإخبار المخبر والناقل للإجماع، فيتحقق لا محالة الجزاء وهو أن الحكم الشرعي موافق مع ذلك. فالفارق بين نقل الإجماع السبب الكامل والسبب الناقص الفارق فيما هو المدلول الالتزامي، لا في أصل وجود المدلول الالتزامي في أصل كون الحكم الشرعي مدلولا التزاميا. المدلول الالتزامي لمن ينقل السبب التام، المدلول الالتزامي هو الحكم الشرعي ابتداء بلا شرط، والمدلول الالتزامي لمن ينقل السبب الناقص الحكم الشرعي المشروط باتفاق البقية. فإذا أحرز الشرط من قبل المنقول إليه ترتب المدلول الالتزامي لا محالة، وهو حكم شرعي يصح التعبد بلحاظه، فيكون جعل الحجية للإمارة الكاشفة عن نصف السبب لترتيب ذلك الأثر بعد أن كان الجزء الآخر من السبب أيضا محرزا بالوجدان، يكون هذا حاله حال الإمارات التي تنقح لنا جزء الموضوع للأحكام الشرعية. الإمارة إذا أثبتت في مورد جزء موضوع الحكم الشرعي والجزء الآخر أثبتناه بالوجدان، مثلا قال المولى أكرم العالم العادل، أحرزنا العدالة بالوجدان، لكن كونه عالما أو ليس بعالما كان مشكوكا، فقامت الإمارة على أنه عالم، أليس هنا نثبت الحكم الشرعي وهو وجوب إكرامه، بل نثبت كل اللوازم المترتبة على ذلك، مع أن هنا الإمارة لم تثبت لنا الموضوع التام، وإنما أثبتت جزء الموضوع، وجزء الموضوع لا يلازم مع وجوب الإكرام، كما لو كان عالما ولم يكن عادلا لم يكن وجوب إكرام. حينئذ وجوب الإكرام إنما هو في العالم العادل، وهذا الإنسان الذي أخبر عن العالمية فقط ولم يخبر عن العدالة، لكي يكون لكلامه مدلول التزامي وهو حكم شرعي يصحح التعبد بحجية الإمارة. هناك ماذا يقال؟ هناك أيضا يقال أن هذا المدلول الالتزامي هو ترتب الحكم لو أن تحقق الشرط الآخر، أحرز الشرط الآخر بالوجدان أو بإمارة أخرى، وحيث أنه قد أحرز فيكون جعل الحجية للإمارة لترتيب ذلك الأثر معقولا، ويكون مصحح الجعل للحجية والتعبد معقولا كذلك. هنا فلا فرق بين ناقل السبب التام وناقل السبب الناقص إذا أحرز تتميمه وحصل تتميمه من قبل المنقول إليه بالوجدان، فهذا الإشكال واضح الجواب. لا يستلزم الدور، هذا في محله أيضا مذكور أنه لا يستلزم الدور لأنه تثبت القضية الشرطية في كل منهما. لا نريد أن نرتب أثر على الجزء، نرتب الأثر على الجزئين معا. يكون المصحح لجعل، وبعبارة أخرى نحن لا نحتاج في باب جعل الحجية إلا أن يكون لجعل الحجية على هذه الحجة مع أثر ونتيجة عملية، كلما كان يترتب عليه نتيجة عملية شملته دليل الحجية، وهنا النتيجة العملية تكون متحققة فتشمله دليل الحجية. والكاشفية أيضا موجودة، لأن الكاشفية قلنا أن الكاشفية الذاتية بلحاظ الملازمات العقلية كلها تكون موجودة، وهنا أيضا الكاشفية بلحاظ الملتزم. افترضنا أن الخبر حجة، أن قلنا أن البحث عن الإجماع المنقول خبر العادل حجة على الأقل، فالمفروض أن هذا الإنسان المخبر ناقل للإجماع إما عادلون أو أكثر من عادل كما هو، هكذا يطمئن بعدم كذبه، إنما نحتمل أنه أخطأ أو غفل، وهذا منفي بإصالة عدم الخطأ والغفل. خمسة، هذا بحث، يعني بناء على قلنا أن البحث عن حجية الإجماع المنقول بعد الفراغ عن حجية إخبار العادل أو الثقة الواحد في باب الأحكام الشرعية، ما يوصل إلى الأحكام الشرعية الكلية كما في المقام. الإشكال الثاني ما ذكره، ما كان يذكره سيد الشهيد في الدورة السابقة ثم عدل عنه، هناك أيضا أجاب عليه بأجوبة، بس هنا أجاب جوابا أساسيا، وهو أن هذا الناقل إنما ينقل في الواقع الاتفاق الآراء، يعني ما يعبر عنه بالسبب، لا ينقل قول المعصوم وحكم الشارع ابتداء الذي هو المسبب، وإنما ينقل اتفاق الآراء. واتفاق الآراء قلنا فيما سبق أنه لا ملازمة بين اتفاق الآراء وبين الحكم الشرعي، بل في التواتر نحن أيضا أنكرنا الملازمة، وإن كان المشهور تصوروا هذا من باب الملازمة تبعا للمنطق القديم، لا ملازمة بين اتفاق الآراء وبين صدق هذا الخبر الذي أخبر به أو حكم الشارع بهذه الفتوى التي اتفقت الآراء عليه. لو كانت هناك ملازمة عقلية كما يقول المشهور حينئذ لا إشكال بعد، لأن المد الالتزامي للإمارات حجة كالمد المطابقي، فإذا كان المد المطابقي إخبارا عن الحس شاملا للشرط، واجدا للشرط الأول والشرط الثاني أيضا موجود، وهو أن هذا المقدار يلازم في نظر المنقول إليه مع الحكم الشرعي، إذن فيثبت اللازم وهو الحكم الشرعي بلا كلام. لكن نحن أنكرنا الملازمة، قلنا لا ملازمة أصلا في باب التواتر فضلا عن الإجماع، وإنما حقيقة العلم الذي يحصل في موارد التواتر وكل موارد الاستقراءات والمنهج والأدلة الاستقرائية والكاشفيات الاستقرائية، أنه يحصل العلم من دون ملازمة منطقية، يحصل العلم لدى هذا الإنسان الذي يستقرأ الجزئيات لأنها باعتبار حالة ليست قائمة على أساس التلازم المنطقي بين المطلبين، بل قائمة على أساس حالة في عقلية الإنسان وذهن الإنسان، أن الإنسان كلما واجه هذا المقدار من الاحتمالات وهذه الاحتمالات ضعفت عنده بحساب منطقي، يصل إلى حالة في نهاية الأمر تكون هذه الحالة احتمال الخلاف فيها ضعيفا. وإن شئتم قلتم أنه في المنهج الاستقرائي تضعيف الاحتمال للخلاف يكون على أساس منطقي، وهذا الأساس المنطقي أساس رياضي مبحوث مفصلا في نظرية الاستقراء، وهو كيفية ضرب الاحتمالات وتضعيف احتمال الخلاف كلما أضيفت قيمة احتمالية جديدة وإخبار أو إفتاء جديد. لكن هذه الطريقة الرياضية التي هي طريقة منطقية لأنها قائمة على أساس رياضي وعلى أساس الضرب، مهما تستمر لا تصل إلى عدد الصفر، بحيث لا يكون احتمال الخلاف صفرا، إذ يستحيل هناك أيضا ببرهان رياضي يستحيل أن يصل إلى الصفر، مهما نكسر الاحتمال ونضعفه بتجميع الاحتمالات على الأساس المنطقي والرياضي لا نصل إلى الصفر، بل يبقى احتمال ضعيف ولو واحد من البليون والتريليون، يبقى واحد بالبليون احتمال الخلاف موجودا مهما ضعفنا على الأساس الرياضي الذي هو أساس منطقي وفيه ملازمة منطقية رياضية، فلا نصل إلى عدد اليقين، إلى رقم اليقين سوف لا نصل بشكل منطقي. لكن سوف نصل إلى اليقين بحالة أخرى يسماها السيد الشهيد بحالة التوالد الذاتي، الذي تلك الحالة ليست حالة قائمة على أساس الملازمة المنطقية أو الرياضية. حينئذ يقال أن هذا العلم الذي يحصل بالملزوم باللازم من الملزوم يحصل ذاتا لدى هذا العالم، يعني هو لو كان قد وقع أمام تلك الاحتمالات حصل في النهاية له العلم، لا أنه يلازم المحكي والمدلول لتلك الاحتمالات يلازم مع الصدق ملازمة عقلية. إذن فلا تتشكل دلالة التزامية، وإن شئتم قلتم لا ملازمة بين المعلومين. الملازمة كأنه إن صح هذا التعبير، الملازمة بين العلمين، العلم بالسبب يولد العلم المسبب من دون ملازمة بين المعلومين، حيث أن هذا المنهج هو المنهج الذي اختاره السيد الشهيد فيما سبق كما بينا. حينئذ قد يقال أن المدلول الالتزامي في المقام هذا المدلول الالتزامي لا يثبت، لأنه لا يوجد مدلول الالتزامي لكي نقول هذا الإخبار أخبر إمارة على المدلول المطابقي يكشف حينئذ عن المدلول الالتزامي. مجرد ملازمة بين العلمين، يعني نحن لو كنا كهذا الإنسان الناقل وجالسين مجلسه ونجد هذا المقدار من الاحتمالات وكانت تحصل لدينا هذه القيم الاحتمالية، كانت تضرب هذه الاحتمالات تكوينا بعضها بالبعض إلى أن ينتهي إلى الصفر مثلا، ولو بطي المرحلة الذاتية من التوالد. فعلى هذا الأساس لا يكون هناك مدلول التزامي، وإنما ملازمة بين العلمين، وهذا يفيد لمن يكون له العلم بالملزوم وهو الناقل لا المنقول إليه. المنقول إليه ليس له علم بالملزوم، وإنما يريد أن يتعبد مثلا بذلك ولا لا علم له. إذن ليس بينهما فرق كبير. إذا كانت الملازمة بين المعلومين فلا محالة سوف يكون هنا لا يحصل بين النقل العلم، وإلا كان الخبر الواحد يفيد العلم. النقل لا يكون مفيدا للعلم، النقل تعبد بحسب الفرض. نقل الإجماع المنقول بلحاظ السبب الذي هو المنقول المباشر المطابق للناقل نريد أن نجعله من باب الحجية والتعبد، هذا هو فرض الإجماع المنقول، فرض التعبد بالنقل. إنما الكلام في إثبات اللازم وهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا ينقله هذا الناقل، وإنما ينقل هذا الناقل السبب فقط. قد يكون أصلا لا يعرف، لا يبني على الملازمة، مبناه في حجية الإجماع أصلا مبنى آخر، لا مبنى اللطف مثلا. إذن فهو ينقل لنا السبب، والسبب لا يلازم المسبب. نعم لو كنا عالمين بالسبب كنا نعلم بالمسبب، ونحن هنا إذا لا نشكل الملازمة بين السبب والمسبب كيف حينئذ نستطيع أن نثبت من حجية السبب حجية المسبب؟ يعني الكاشف عن السبب كيف يكشف عن المسبب؟ إنما يكشف الكاشف عن السبب والملزوم عن اللازم لو كان هناك لزوم بين المدلولين والمطابقي والالتزامي المعلومين. أما إذا لم تكن ملازمة بين المعلومين، الملازمة بين العلمين، من يحصل له هذا العلم قد يحصل له ذلك العلم. من يقول حينئذ نحن لم يحصل لنا هذا العلم لكي يحصل لنا العلم الآخر؟ فلا يمكن أن نقول أنه في المقام يوجد دلالة التزامية، لأن الدلالة الالتزامية دلالة المدلول على المدلول، ودلالة المدلول على المدلول فرع الملازمة بين المعلومين والمدلولين، ولا ملازمة هنا بين المدلولين بحسب الفرض طبقا لهذا المنهج، لا المنهج المشهور. طبقا لمنهج المشهور الملازمة بين المعلومين موجودة، لكن طبقا لهذا المنهج الملازمة بين المعلومين غير موجودة. فلا تتشكل دلالة التزامية، لأن الدلالة الالتزامية يراد بها دلالة المدلول على المدلول، دلالة المدلول المطابقي على المدلول الالتزامي. وحينئذ نحن لا نستطيع أن نستكشف. لعلنا نحن لو كنا مكان هذا الناقل الذي ينقل لنا هذا السبب لم يكن يحصل لنا، بل حتى لو فرض أننا لو كنا مكانه كان يحصل لنا العلم، بالملازمة العلم المدلول الالتزامي بالحكم الشرعي، إلا أن هذا العلم إنما كان يحصل لا على أساس الملازمة، بل على أساس أننا كنا نجمع هذه الاحتمالات، وهذه الاحتمالات عندنا ذاتا كانت تولد العلم بتلك النتيجة، لكن لم تتولد هذه الاحتمالات عندنا ولم تتركب في ذهننا. والناقل لا ينقل، لا يكون نقله يوجب العلم بالمنقول، وإنما مجرد التعبد والحجية. هذا الإشكال في الدورة السابقة حاول أن يجيب عليه السيد الشهيد بأن الملازم بين العلمين كافية أيضا في حجية اللوازم، فإن حجية اللوازم للإمارات مثلا ملاكها أوسع من أن تكون الملازمة والدلالة دلالة المدلول على المدلول أو دلالة العلم على العلم. مجرد أن يكون هناك تلازم سواء بين المعلومين أو بين العلمين هذا يكفي، لأن يجعل العقلاء والشارع أيضا تبعا لهم المدلول الالتزامي حجة، وكأنه يقال أن العقلاء لا يجعلون المدلول الالتزامي خاصا بالمدلول الالتزامي الذي يكون لازما للمدلول، يكفي أن يكون لازما لنفس العلم، والملازم بين العلمين مثلا هنا تكون موجودة، إذن هذا المقدار يكفي. إلا أن الصحيح أنه لا ملازمة بين العلمين أيضا، لكن الجواب ليس جوابا فنيا، العلمان أيضا ليس بينهما ملازمة، وإنما العلمان سوف يحصل أحدهما بعد الآخر ذاتا لا على أساس قانون الملازمة، إذ لا يقال في منطق الاستقراء أنه يوجد ملازمة بين العلمين، العلمان أيضا ليس بينهما ملازمة، وإنما يحصل العلم بالملزوم ذاتا حينما يحصل العلم باللازم ذاتا حينما يحصل العلم بالملزوم في موارد المنهج الاستقرائي والحسابات الاحتمال، لا أنه هناك ملازمة بحيث يستحيل أن لا يحصل. ولهذا في منطق الاستقراء لا ندعي في ذاك البحث أنه يستحيل أن لا يحصل علم، وإنما نقول يحصل علم. فرق بين أن يقال يحصل علم ويقين من الاستقراء، وبين أن يقال يستحيل أن لا يحصل علم، الذي يثبته الدليل الاستقرائي أنه يحصل علم لكل إنسان لا أنه يستحيل أن لا يحصل علم. والملازمة يعني الاستحالة، فلا ملازمة نيس بين اللازم والملزوم خف ترضنا أنه لا ملازمته لا بأس إذا ثبتت الملازمة، وقلنا أنه هذا مبني على مسلك المشهور من الملازمة بين الإجماع وبين قول المعصوم، ونحن قلنا في التواتر لا ملازمة، في كل الأدلة الاستقرائية لا ملازمة بين القضايا المستقرة وبين النتيجة. هذا الإشكال الذي أشكل وأجيب عليه في هذه الدورة. أجاب السيد الشهيد أن هذا الإشكال غير وارد، لأنه يمكن تشكيل قضية شرطية، هذه القضية الشرطية تنفع في إثبات الحجية. يأتي الوقت انتهى نتيجة إشكالات الأغوين، يأتي في اليوم القادم إن شاء الله.